وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: الوضع التعييني والتعيني. وقد قسم الوضع بالناحية سببه إلى تعييني وتعيني، فقيل إن العلاقة بين اللفظ والمعنى إن نشأت من جعل خاص فالوضع تعييني، وإن نشأت من كثرة الاستعمال بدرجة توجب الألفة أو الإلفة الكاملة بين اللفظ والمعنى فالوضع تعييني. انتهينا في بحث الأمس من بيان حقيقة الواضع، وبينا أن الواضع لكي يوجد السببية بين اللفظ والمعنى فإنه يوجد قرنا وربطا بين اللفظ وبين المعنى. عندما يتحقق هذا القرن والربط بين اللفظ وبين المعنى قلنا أن هناك قانون تكويني زود به العقل البشري، وهو أنه كلما ارتبط أحد الشيئين بالآخر ارتباطا خاصا، لا مطلق الارتباط، كلما ارتبط أحد الشيئين بالآخر ارتباطا خاصا، فتصور أحدهما ينقل الذهن البشري إلى تصور الآخر، والواضع يوجد مصداقا لهذا القانون الذي يملكه العقل البشري. العقل البشري يوجد عنده هذا القانون، معبأ في وجوده هذا القانون، أنه كلما ارتبط أحد الشيئين بالآخر ارتباطا خاصا فإثارة أحدهما في الذهن يؤدي إلى إثارة الآخر، تصور أحدهما في الذهن يؤدي إلى تصور آخر، والواضع يوجد هذا الارتباط بين اللفظ وبين المعنى، فتصور اللفظ يؤدي إلى الانتقال ماذا؟ إلى تصور المعنى. هذا ما ذكرناه بالأمس، وقلنا أن حقيقة الواضع ليست هي الاعتبار كما تقول المدرسة الأولى، وليست هي التعقد كما تقول المدرسة الثانية، فالحقيقة حقيقة الواضع هي إيجاد مصداق لذلك القانون التكويني المعبأ في الفكر البشري وفي العقل البشري. بعد أن انتهينا من ذلك الباحث توجد عندنا أبحاث ثلاثة أخرى. البحث الأول، نحن بينا أن حقيقة الواضع هي الرابطة. هذا الرابط كيف يحصل؟ كم طريق يوجد لإيجاد هذا الرابط؟ هل الطريق واحد أو متعدد؟ وإذا كان متعدد فهو كم؟ قلنا أن حقيقة الواضع ما هي؟ هي الرابط. ما هو الطريق لإيجاد هذا الرابط؟ يحتاج كيفية خاصة؟ قلنا ليس هو مطلق الارتباط، بل هو ربط خاص، ربط أكيد. إذن ماذا؟ إذا نحن نحتاج إلى أن نبين طرق إيجاد هذا الرابط بين اللفظ وبين المعنى. إذا البحث الأول هو ماذا؟ هو بيان طرق وكيفية إيجاد الرابط بين اللفظ وبين المعنى. هذا بحث. البحث الثاني، أنك تريد أن توجد ربطا بين اللفظ وبين المعنى، هذا المعنى له نحو واحد من التصور أم أنحاء متعددة من التصور؟ لأن المعنى تارة تتصوره هكذا وأخرى تتصوره هكذا. إذن البحث الثاني ما هو؟ أنحاء تصور المعنى، كيفيات تصور المعنى. البحث الثالث ما هو؟ أنك تريد أن تضع اللفظ للمعنى. اللفظ أيضا يمكن أن يتصور بأنحاء متعددة. السلام عليكم. إذن كيفية تصور أنحاء اللفظ، فتوجد عندنا أبحاث ثلاث. البحث الأول في بيان كيفية تحقق الرابطة بين اللفظ والمعنى. البحث الثاني في بيان كيفية تصور المعنى. البحث الثالث في بيان كيفية تصور اللفظ الذي يوضع للمعنى. وهذه أبحاث ثلاثة: البحث الأول الوضع التعييني والتعيني، البحث الثاني توقف الوضع على تصور المعنى، البحث الثالث توقف الوضع على تصور اللفظ. هذه أبحاث ثلاثة مترتبة على البحث السابق. أما البحث الأول، ما هي الطرق لإيجاد ذلك الرابطة؟ ذكر المشهور من الأصوليين أن الطرق إلى تحقيق تلك العلاقة هو طريقان. الطريق الأول يسمى بالوضع التعييني، الطريق الثاني يسمى بالوضع التعيني. إذن الوضع إما تعييني إما تعيني، هذا بحث في أي جهة؟ بحث في كيفية حصول ذلك الربط. وبعبارة أخرى نستطيع أن نقول تارة أن الوضع كيفي وأخرى أن الوضع كمي كما سنبين. ما هو المراد من الوضع التعيني؟ الوضع التعيني لا يوجد هناك واضع مشخص، واضع بالخصوص يقول اعتبرت هذا اللفظ لهذا المعنى، أو تعهدت بأن لا أذكر هذا اللفظ إلا عند إرادتي هذا المعنى، وإنما استعملت هذه اللفظة في هذا المعنى. ومن كثرة الاستعمال استكشفنا ماذا؟ أن هذا الوضع لفظ موضوع ماذا؟ في هذا المعنى. إذن في الوضع التعيني نحن من أين نستكشف أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى؟ من كثرة استعمال المستعملين هذا اللفظ في هذا المعنى. في الوضع التعيني ماذا؟ لا، يأتي واضع مشخص يقول اعتبرت هذا اللفظ لهذا المعنى، على هذا المعنى، لتفهيم هذا المعنى بأي طريق على اختلاف الاتجاهات التي ذكرناها بالآن. فإذا كان هناك اعتبار خاص من شخص معين فالوضع تعييني، أما إذا لم يكن هناك الوضع من شخص معين بل تحقق الوضع لهذا المعنى بواسطة هذا اللفظ، تحقق من كثرة الاستعمال، فالوضع ماذا؟ تعيني. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول بناء على مسلك الاعتبار والتعهد الوضع الناشئ من كثرة الاستعمال لا معنى له. لماذا لا معنى له؟ باعتبار أننا في الواضع بناء على مسلك الاعتبار ماذا نحتاج؟ أن يوجد هناك شخص يعتبر، وكثرة الاستعمال هو لا توجد لذلك الاعتبار. وبعبارة أخرى الاعتبار أمر إرادي من الواضع، وكثرة الاستعمال هو لا يوجد لذلك الأمر الإرادي. وبصورة أوضح التعهد، التعهد ما هو؟ أن هناك شخصا يتعهد بأني لا أأتي بهذا اللفظ إلا ماذا؟ إذا قصدت المعنى. كثرة الاستعمال توجد لي تعهدا؟ لا توجد تعهدا. إذن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول بناء على نظرية التعهد ونظرية الاعتبار لا يمكن أن نقول أن الوضع يحصل بكثرة الاستعمال، لابد أنه ينحصر الوضع بماذا؟ بالوضع التعيني، بالوضع التعيني، وأما ببعض التعيني غير ممكن. إلا أن ترجعوا وتقولوا هكذا، وتقولوا نحن من كثرة الاستعمال نستكشف أن هناك اعتبارا من معتبر، لا أن كثرة الاستعمال توجد الاعتبار. وبعبارة أخرى تارة تقول أن الاستعمال معلول للاعتبار والتعهد صحيحا، وأما إذا أردتم أن تقولوا أن كثرة الاستعمال إلة لإيجاد الاعتبار والتعهد بعد هذا غير معقولين، لأن كثرة الاستعمال لا يمكنها أن تكون إلا لأمر إرادي، لأن الأمر الإرادي يتوقف على المعتبر، الأمر الإرادي يتوقف على المتعهد، وكثرة الاستعمال لا توجد لذلك الاعتبار. إذن إذا كان مراد هؤلاء القائلين بنظرية الاعتبار وبنظرية التعهد، إذا كان مرادهم أن الاعتبار أن كثرة الاستعمال معلول للاعتبار والتعهد فهذا صحيح، أما إذا كان مرادهم أن كثرة الاستعمال علة لإيجاد الاعتبار والتعهد فهو باطل لما بيناه. السؤال: إذا رجع القائل بالاعتبار والقائل بالتعهد قال لا، نقول أن الاعتبار والتعهد معلول، عفوا أن كثرة الاستعمال معلول للاعتبار مو هو علة للاعتبار، لا يقل أن يكون علة للاعتبار. يقول السيد العلام السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، يقول إذن بعد لا تقول أن الوضع على قسمين، قولوا أن الكاشف عن الوضع على قسم، واضح؟ لا تقولوا أن الوضع على قسمين، قولوا الكاشف عن على قسمين، لأن الوضع على قسم واحد وهو الاعتبار أو التعهد. أما الكاشف عن، إما الكاشف عنه قول المعتبر اعتبرته، وإما الكاشف عنه كثرة الاستعمال. وفرق بين أن تقولوا أن الوضع ينقسم وبين أن تقولوا أن الكاشف عن الوضع ماذا؟ ينقسم. ونحن بحثنا أين؟ في أن الوضع له قسمان أو له قسم واحد. وظاهر العبارة من الأصولين أن الوضع تلك العلاقة بين اللفظ والمعنى لها قسمان، يعني الطريق له قسمان، ولكن بناء على مقالة الاعتبار نظرية الاعتبار والتعهد الطريق له قسمان، طريقان، أم الكاشف له طريقة؟ الكاشف له طريقة. يقول وهذا بخلافه على نظريته، وهي نظرية ماذا؟ القرن الأكيد، فإن الوضع على، لأننا قلنا أن الوضع هو إيجاد الربط، إيجاد الربط تارة يحصل من وضع مشخص، تقول أوجدت الربط، وأخرى الربط يحصل ماذا؟ من كثرة الاستعمال. فإذا بناء على نظريتنا نفس الوضع إيجاد الحلقة والربط له ماذا؟ قسمان. أما بناء على نظرية الاعتبار والتعهد الكاشف عن الاعتبار يكون ماذا؟ إما كثرة الاستعمال وإما قول القائل اعتبرته. وهذه إحدى الفوائد أو الثمرات المترتبة على نظرية الأستاذ الشهيد، ولا تترتب على نظرية المشهور القائلين بنظرية الاعتبار أو نظرية التعهد، فإنه على نظرية التعهد وعلى نظرية الاعتبار الوضع قسم واحد، ولكن الكاشف عنه إما قول المعتبر اعتبرته وإما كثرة الاستعمال. أما بناء على نظرية السيد الشهيد فإن الوضع له قسمان طريقان، لأن الربط بين اللفظ والمعنى قد يحصل بقول القائل اعتبرته، وقد يحصل ماذا؟ بكثرة الاستعمال. قال الوضع التعييني والتعيني، هذا هو البحث الأول، وهو بيان طرق حصول تلك العلقة وذلك الرابطة. وقد قسم الوضع من ناحية سببه إلى تعييني وتعيني، إذن هذا التقسيم بلحاظ سبب تحقق الوضع، التقسيم الآخر ماذا؟ بلحاظ المعنى، التقسيم الثالث ماذا؟ بلحاظ اللفظ. وبعبارة أخرى نحن في عملية الوضع توجد عندنا أمور ثلاثة: اللفظ، المعنى، إيجاد السببية. توجد أبحاث ثلاثة: السببية بكم طريق يحصل، المعنى كم نحو يتصور، اللفظ كم نحو يتصور. وقد قسم الوضع من ناحية سببه إلى تعييني وتعيني، فقيل، يعني هاي مقالة المشهور من الأصوليين، فقيل إن العلاقة بين اللفظ والمعنى إن نشأت من جعل خاص، كما لو قال الواضع اعتبرت هذا اللفظ على المعنى، فالوضع تعييني. وإن نشأت هذه العلقة وإن نشأت تلك العلاقة من كثرة الاستعمال بدرجة ماذا؟ بدرجة توجب الإلفة الكاملة بين اللفظ والمعنى. أما إذا كثرة الاستعمال لم توجب تلك الإلفة فلا يكون كثرة الاستعمال دالا على تحقق الواضع. وهذا معنى القرن الأكيد، عندما قلنا القرن العلقة خاصة يعني أن تكون توجد ألفة سببية بين تصور اللفظ وتصور المعنى. قال بدرجة توجب الإلفة الكاملة بين اللفظ والمعنى، إذن فالوضع تعيني ويلاحظ. هذه مقالة المشهور، إلا أن هذا المقال المشهور غير تامة. ويلاحظ على هذا التقسيم الذي ذكره المشهور بأن الواضع إذا كان هو الاعتبار باتجاهاته المختلفة الثلاثة التي ذكرناها أو التعهد كما اختاره السيد الخولي، إذن فلا يمكن أن ينشأ الاعتبار أو التعهد عن كثرة الاستعمال مباشرة. يعني كثرة الاستعمال يكون علة لتحقق الاعتبار والتعهد، لأن الاعتبار أمر إرادي، والأمر الإرادي لا يمكن أن يوجده ماذا؟ أمر غير إرادي. نعم، إذا كان المسبب من قبيل الأمور التي تترتب على السبب بلا توسط إرادة. من قبيل ماذا؟ أنت إذا وضعت الثوب في النار تحتاج إلى أن تريد احتراق الثوب، أو حتى لو لم تريد يحترق الثوب. أنت لو وضعت الثوب في النار تقول أنا أريد فقط أن أضع الثوب في النار، أما لا أريد أن يحترق. يحترق أو لا يحترق؟ يحترق. إذن معنى أن الاحتراق لا يتوقف على الإرادة. نعم، الوضع في النار يتوقف ماذا؟ على الإرادة. أما الاحتراق بعد هو مسبب شئت أم أبيت، أما الاعتبار ليس من هذا القبيل. الاعتبار ليس من قبيل النار والإحراق، بمجرد كثرة الاستعمال يوجد هذا المسبب. لا، لابد أن توجد إرادة من المعتبر حتى يتحقق الاعتبار أو التعهد. فلهذا قسموا المسببات إلى توليدية وإلى غير توليدية. المسببات التوليدية من قبيل الإحراق بالنسبة إلى النار، شئت أم أبيت الإحراق يتحقق. أما المسببات غير التوليدية يعني تتوقف على إرادة شخص، على إرادة موجود مختار، والاعتبار من قبيل المسببات ماذا؟ غير التوليدية، يعني تتوقف على إرادة. فإذا لم تتحقق الإرادة فلا يعقل أن يتحقق الاعتبار. لهذا السيد الشهيد يقول إن كان مرادكم أن الاعتبار ينشأ من كثرة الاستعمال فهذا غير معقول، فلا يمكن أن ينشأ الاعتبار أو التعهد عن كثرة الاستعمال مباشرة. لماذا؟ لوضوح أن الاستعمال المتكرر لا يولد بمجرده اعتبارا ولا تعهدا، لأنه ليس من المسببات التوليدية. فلا بد إذن أن نفترض ماذا؟ أن كثرة الاستعمال ليست هي السبب في وجود الاعتبار أو التعهد، بل كثرة الاستعمال ناشئة عن الاعتبار والتعهد، يعني كاشفة عن الاعتبار والتعهد. إذن فلا بد من افتراض أن كثرة الاستعمال تكشف عن تكون هذا الاعتبار أو التعهد في المرتبة السابقة على كثرة الاستعمار. وبناء على هذا بعد لا ينقسم الوضع إلى قسمين، بل الكاشف عن الوضع ينقسم إلى قسمين. فلهذا قال إذن فالفرق بين الوضعين يكون في نوعية الكاشف عن الوضع، لا أن الوضع يكون على قسمين. بناء على هذا صحيح المطلب، ولكن مو الوضع إما تعيني إما تعيني، الكاشف عن الوضع. وشوفوا أنتم ما تقولون الوضع إما تعيني وإما تعيني، يعني نفس الوضع ينقسم إلى تعيني وتعيني. المقسم هو الوضع، ولكن هنا ثبت لنا أن الوضع قسمين، لو الكاشف عن الوضع قسمين. بناء على هذا الكاشف عن الوضع يكون قسمين، هذا بناء على نظرية التعهد أو الاعتبار. وأما وهذه الملاحظة التي ذكرناها على متنك المشهور لا ترد على ما ذكرناه نحن في حقيقة الوضع، وهي إيجاد ذلك الربط الأكيد بين اللفظ والمعنى، من أنه حقيقة الوضع ما هو؟ من أنه القرن الأكيد، الربط الخاص بين تصور اللفظ وتصور المعنى، لأن هذا الربط الخاص يمكن أن يوجد بطريقين، إما أن يوجد بالوضع التعييني وإما أن يوجد بالوضع التعيني، يعني إما أن يوجد بوضع واضع خاص سموه الوضع التعييني أو الوضع الكيفي، لأن هناك كيفية خاصة يستعملها هذا الوضع حتى يوجد الربط الخاص، وإما أن الوضع يحصل بعامل كمي وهو كثرة الاستعمال. قال من أنه القرن الأكيد بين تصور اللفظ وتصور المعنى، فإن حالة القرن الأكيد تحصل بكثرة الاستعمال أيضا، لأنها كثرة الاستعمال تؤدي إلى تكرر الاقتران بين تصور اللفظ وتصور المعنى، فيكون القرن بينهما أكيدا بواسطة هذا التكرر والكثرة في الاستعمال، إلى أن يبلغ إلى درجة هذا التكرر في الاستعمال إلى أن يبلغ إلى درجة تجعل أحد التصورين صالحا لتوليد التصور الآخر، فيتم بذلك الوضع التعيني. إذن بناء على مسلكنا الوضع حقيقة ينقسم إلى تعيني وإلى تعييني، أما بناء على مسلك الاعتبار والتعهد فإن الكاشف عن الوضع إما تعيني أو تعييني. هذا تمام الكلام في البحث الأول. أما البحث الثاني، عملية الوضع نحن لو حللناها ماذا نستخرج منها؟ نستخرج من عملية الوضع أن الواضع يريد أن يقوم بفعل، هذا الفعل ما هو؟ هو أن يقول هذا الواضع، هذا اللافظ يشير إلى هذا المعنى، هذا هو فعل الواضع. نحن عندما نقول أن الواضع يقوم بعمل اختياري، ما هو ذلك العمل الاختياري؟ يريد أن يقول هذا اللافظ موضوع لهذا المعنى، وبعبارة أخرى يريد أن يقول أنني أحكم على هذا اللفظ أنه موضوع لهذا المعنى، ولا يمكن أن يحكي ماذا؟ معنى آخر. فكأن الواضع يقوم بعملية حكومة وحاكمية لهذا اللفظ على هذا المعنى، من قبيل أن القاضي عندما يريد أن يفعل، القاضي ماذا يفعل؟ قاضي في الشرع ماذا يفعل عندما يقول حكمت عليك بكذا؟ هذه حكمت عليك بكذا يعني معناه ماذا؟ يعني أنت لابد أن تفعل كذا وأنت لابد أن تفعل كذا، يقوم بفعل. هناك أن الواضع أيضا يقوم ماذا؟ بعملية حكومة وقضاء بأن هذا اللافظ وهو الماء موضوع لماذا؟ لهذا المعنى المتصور للذهن. وهنا يأتي السؤال، وهل يمكن للحاكم أن يحكم على شيء بلا أن يتصور طرفي الحكم؟ يعني أن لا يتصور اللفظ وأن لا يتصور المعنى ثم يقول وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى، يمكن هذا؟ إذن لابد أن يتصور المعنى ولا بد أن يتصور اللفظ، يقول حكمت على هذا اللفظ بأنه موضوع لهذا المعنى، أو حكمت على هذا المعنى بأن هذا اللفظ موضوع. ومن هنا يقع البحث في تصور المعنى وما هي أقسام تصور المعنى، وفي تصور اللفظ وما هو أقسام تصور اللفظ. واضح المعنى؟ الآن نحن بحثنا أي في أقسام تصور المعنى، يعني المعنى على كم نحو يمكن أن يتصور؟ بنحو واحد؟ بنحوين؟ بثلاثة أنحاء؟ بأربعة أنحاء؟ أو أكثر أو أقل؟ هنا نقول أن المعنى، التفتوا جيدا، أن المعنى تارة يتصور بنفسه، نفس المعنى تتصوره، وأخرى لا تتصور نفس المعنى، وإنما تتصور عنوانا مفهوما ينطبق على هذا المعنى. لا تتصور نفس المعنى ولكن تتصور عنوانا حاكيا عن ذلك المعنى من قبيل صورة المرآتية. تارة تتصور نفس زيد الخارجي، وهو تتصور ماذا؟ تتصور شيئا عنوانا ينطبق ماذا؟ على زيد الخارجي. إذن التصور على قسمين، إما تصور الشيء بنفسه، إما تصور الشيء كما قرأتم في أصول المغفر بوجهه، يعني ماذا؟ يعني بعنوان مشير إليه. يعني تارة تتصور زيد، وأخرى تتصور ماذا؟ الكلي الذي ينطبق، الإنسان الذي ينطبق ماذا؟ على زيد، لأن الإنسان هو زيد وزيد هو الإنسان، ولكن مع اختلاف بشرط، لا بشرط ولا بشرط شيء فقط، وإلا الإنسان حقيقة هو زيد، والزيد وزيد حقيقة هو الإنسان، لكن الفرق بينهما ماذا؟ أن زيد هو الإنسان بإضافة المشخصات الفردية، ولكن الإنسان هو زيد ولكن مقشر عنه تلك المشخصات الفردية. ومن هنا تقول زيد إنسان، والحمل حمل ماذا؟ أولي، زيد إنسان حقيقة، كأن أحدهما عين الآخر. زيد هو الإنسان والإنسان هو زيد، لا فرق بينهما. تعال شنو الفرق بين زيد وإنسان؟ تقول الإنسان هو زيد ولكن مقشر الخصوصيات الفردية، زيد هو الإنسان ولكن مع المخصص خصوصيات ماذا؟ الفردية. فإذا تارة تتصور المعنى بنفسه، وأخرى تتصور المعنى بوجه يشير إلى ذلك الشيء، يعني بعنوان مشير إليه، لا بنفسه تتصوره، بل تتصوره بمعنى يشير إلى ذلك المعنى المتصور. هاي حالتها، تفتوا جيدا. ثم هذا المعنى المتصور بنفسه أو بعنوان المشير إما جزئي وإما كلي، فالأقسام ما لا تكون أربع. واضح صار المطلب؟ إذن عندما نقول أن الوضع أقسام تصور المعنى على أربعة أنحاء، من أين استخرجنا هذه الأربعة أنحاء؟ من هذا التقسيم، أن المتصور إما بنفسه وإما بوجهه. ثم على كلا القسمين، إما المتصور بنفسه، المتصور بنفسه إما كلي أو جزئي، هاي صورتي، والمتصور بوجهه إما كلي أو جزئي، فالأقسام ماذا تكون؟ أربعة. واضح المطلب؟ طب الآن نأتي إلى الأقسام. تارة التفتوا للمطلب جيدا، للمطالب شوي دقيقة. تارة نتصور معنى كليا بنفسه ونضع ذلك اللفظ لذلك المعنى المتصور بنفسه، هذا بحسب الاصطلاح نسميه الوضع عام، والموضوع له ذلك المعنى ماذا؟ عام. الموضوع له ماذا يعني؟ يعني المعنى، المعنى متصور كلي لو جزئي، كلي بنفسه او بوجهه ثابتا، فالوضع عام والموضوع له عام، في عكسه كاملا. تارة تتصور الجزئي وتضع اللفظ للجزئي المتصور بنفسه لا بعنوان المشير إليه، شي يصير هنا؟ الوضع خاص والموضوع له خاص. هذا اللي لا يوجد فيها كثير كلام، الوضع العام والموضوع له الخاص، الوضع العام والموضوع له العام، الوضع الخاص والموضوع له خاص. هم ممكنتان هاتان الصورتان، هم واقعتان، إنما الكلام كل الكلام في الصورتين الأخيرتين، يعني أن يكون الوضع عاما والموضوع له خاص، وبالعكس أن يكون الوضع خاصا والموضوع له عام. شلون؟ شوفوا أنت تتصور معنى كليا ولكن لا تضع اللفظ لذلك المعنى الكلي. تضع اللفظ لأي شيء؟ للفرد الذي رأيته من خلال الكلي. فأنت تريد أن تضع اللفظ لماذا؟ لذي، ولكن من خلال ماذا؟ من خلال الإنسان، من خلال ذلك المعنى الكلي الذي هو الإنسان. فإذا هذا الوضع الموضوع له خاص أو الموضوع له عام؟ المعنى خاص سنتم، ولكن الوضع ماذا؟ عام. لماذا؟ لأنك أنت تصورت المعنى الكلي ولكن لم تضع اللفظ له بما بنفسه، بل وضعته لماذا؟ بما هو وجه مشير إلى غيره، يعني إلى الأفراد. إذن تارة تتصور المعنى الكلي وتضع اللفظ لا بإزاء الكلي بل بإزاء الفرد المحكي من خلال الكلي، هذا وضعك ماذا يكون؟ عاما، لأنك تصورت معنى عاما ولكن الموضوع له اللفظ، يعني المعنى الموضوع له اللفظ خاص له عام. لا، لأنك وضعت اللفظ لذلك الخاص المرئي من خلال هذا الكلي. هذا القسم الثالث وقع فيه بحثا ممكن، قالوا لأنه الإنسان تارة يتصور الشيء بنفسه وأخرى يتصوره ماذا؟ بوجهه، ووجه الشيء هو الشيء بوجهه، ووجه الشيء هو الشيء بوجهه. واضح هذا؟ الإنسان وجه زيد، تمام، هو وجهه، عنوان مشير إليه. الإنسان وجه زيد ووجه الشيء، يعني الإنسان هو زيد بوجه، لأنه من غير الخصوصيات الفردية. إذن أنت بإمكانك أن تتصور وجه الشيء وتضع اللفظ بإزاء ماذا؟ بإزاء ذلك المرئي من خلال ذلك الوجه، لا لنفس تلك الصورة المرآتية، لا لنفس ذلك العنوان الكلي، بل ماذا؟ لذلك المعنون، لذلك المرئي بذلك العنوان. يمكن أو لا يمكن عقلا؟ يمكن عقلا، لأن وجه الشيء هو وجه الشيء، هو وجهه أو هو الشيء بوجه. هذا قالوا ممكن عقلا، ولكن واقع في اللغة أم ليس بواقع؟ يعني عندنا الواقع وضع عاما والموضوع له خاص أو ما عندنا، بحث بين الأصوليين. إنما الكلام كل الكلام في القسم الرابع، وهو التفتوا جيدا للقسم الرابع حتى تتضح وجه الاستحالة، أن تتصور معنى جزئيا، تتصور معنى جزئيا ولكن تضع اللفظ لا للجزئي، وإنما تضع اللفظ للكل الذي هذا الجزئي فرد من أفراده. هذا ممكن أو غير ممكن؟ قالوا غير ممكن. لماذا؟ قالوا لأن هذا الكل لا هو متصور بنفسه لا هو متصور بوجهه، أما بنفسه فهو واضح لأنه متصور الجزئي وهذا كلي واللفظ موضوع للكلي، أما بوجهه فإن الجزئي ليس وجه الكلي، الكلي وجه للجزئي. وأنت إذا لم تتصور لا الشيء بنفسه ولا بوجهه كيف تضع له لفظ؟ لأن قلنا أن الواضع يريد أن يحكم من خلال اللفظ على المعنى، فلا بد أن يتصور المعنى، وهنا لم يتصور المعنى لا بنفسه ولا بوجهه، ومن هنا قالوا أن الوضع الخاص والموضوع له عام ماذا؟ مستحيلون. هذه هي الأقسام الأربعة. قال ويشترط في كل وضع يباشره الواضع أن يتصور الواضع المعنى الذي يريد أن يضع اللفظ لذلك المعنى. هذا هو البحث الثاني، لأن الوضع هو ماذا حقيقة؟ بمثابة الحكم على المعنى واللفظ، الواضع يحكم على المعنى من خلال اللفظ، وكل حاكم لا بد له من استحضار موضوع حكمه. موضوع الحكم ماذا هو المعنى؟ اذا يوجد عندنا محكوم وهو المعنى، ومحكوم به وهو اللفظ، وفعل يقوم به الحاكم وهو الواضع. وفي البحث الاول بينا اقسام ذلك الحكم الذي هو الواضع. وفي هذا المعنى في هذا البحث نبين اقسام المحكوم وهو المعنى، وفي البحث الثالث نبين اقسام المحكوم به وهو اللفظ. واضح المطلب؟ قال وكل حاكم لا بد له من استحضار موضوع حكمه عند جعل ذلك الحكم. الحكم ما هو؟ هو الوضع. المحكوم عليه من هو؟ هو المعنى. المحكوم به ما هو؟ هو اللفظ. استوى تصور المعنى تارة يكون باستحضار نفس المعنى مباشرة، وأخرى باستحضار عنوان منطبق على ذلك المعنى وملاحظة ذلك العنوان بما هو حاك عن ذلك المعنى الذي ينطبق عليه هذا العنوان. إذن أنت المعنى المراد لك يا أي معنى؟ المحكي بذلك العنوان، ولكن لم تتصوره بنفسه ذلك المحكي، وإنما تصورته ماذا؟ بوجهه بعنوانه الحاكي عن. أنت المراد لك أولا وبالذات ماذا؟ هو الفرد، ولكنه عندما تريد أن تضع اللفظ للفرد تتصور اللفظ من خلال ماذا؟ من خلال عنوان عام. شوي أجي أضرب لك فد مثال حتى يتضح المطلب. شوفوا في القضية الخارجية، المولى يريد أن يقول أكرم هؤلاء الموجودين في هذه الغرفة. فإذا هو ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول أكرم هذا الأخ وهذا الأخ وهذا الأخ وهكذا وهكذا، ويرتب قضايا بعدد الموجودين. زيد يجب إكرامه، عمرو يجب إكرامه، خالد يجب إكرامه، علي يجب إكرامه، إلى عدد الموجودين. هذه القضية شخصية، ولكن بدل ما أنه يجي يكرر هذه الجمل يجب إكرامه يجب إكرامه، يأتي بعنوان جامع ماذا؟ لكل الأفراد، ولكن نظره إلى العنوان ونظره إلى أفراد ذلك العنوان. إلى الأفراد أحسن خلافا للفاضل المعاصر. خلافا للفاضل المعاصر. من أقول إجماع في قباركم بعد أنتم بعد لابد. والإجماع حجة بعد كما تعلم. أستبتلقوا كلام نفسه حجة، بس الإجماع حجة اللي هو يقولون جميعا للأفراد. إذا هنا المولى عندما يقول يجب الإكرام، هذا وجوب الإكرام للعنوان لأفراد العنوان، ولكن حيث أنه لا يستطيع أن يرى كل هذه الأفراد، هل يكرر يجب إكرام زيد يجب إكرام عامر يجب إكرام خالد، يقول الأفضل إذا إحنا نشير إلى تلك الأفراد من خلال عنوان جامع. إذا المعنى المراد له أولا وبالذات الذي يريد أن يرى له اللفظ هو المفرد ذو العنوان المشير المفرد. ولكن لماذا جاء بالعنوان المشير؟ لأنه هاي الأفراد كثيرة جدا. فإذا اللفظ موضوع بإزاء الفرد، ولكن من خلال تصور عنوانه لا من خلاله تصوره بنفسه. واضح صار؟ هذا معنى. وأخرى باستحضار عنوان منطبق على ذلك الشيء وملاحظته هذا العنوان بما هو حاك عن ذلك المعنى الملحوظ من خلال هذا العنوان. وهذا الشرط يتحقق في ثلاث حالات. أي شرط؟ ويشترط في كل واضع. وقال ويشترط في كل واضعين. هذا الشرط وين؟ يقول في ثلاث صور ممكن، أما في الصورة الرابعة غير ممكن. بس اتضح لماذا يقول في ثلاث صور؟ لأن الصورة الرابعة لا هو مستحضر بنفسه ولا هو مستحضر ماذا؟ بوجهه بعنوانه. إذن الصورة الثلاثة الأولى يوجد فيها هذا الشرط، أما الصورة الرابعة لا هو مستحضر بنفسه ولا هو مستحضر ماذا بعنوان مشير إليه. قال وهذا الشرط يتحقق في ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يتصور الواضع معنى كليا، مو كالإنسان، هذا مو كلفظ الإنسان، هذا كالإنسان يعني معنى الإنسان مو لفظ الإنسان، ها؟ وإلا لفظ الإنسان هو اللفظ الذي يريد أن يضعه لذلك المعنى الذي هو الإنسان، ليس لا تشتبهون في العبارة، ها؟ كالإنسان مو يعني لفظ الإنسان، يعني معنى الإنسان، مفهوم الإنسان، الصورة الذهنية التي يملكها كل واحد منا عن الإنسان. هسه جنابك افترض قبل أن تتعرف عن اللغة العربية وقبل أن تتعرف على أي لغة، أنت عندما ترى أفراد من الناس أمامك عندك فصورة عن هذه الأفراد لو ما عندك فصورة، هذه الصورة هي المعنى، هذه الصورة هي التي نعبر عنها بالمفهوم. أما قولك أليف نون سين أليف نون، هذه ماذا؟ هذا الوجود الكتبي لذلك المعنى، الوجود اللفظي لذلك المعنى. إذن عندما يقول كالإنسان مو مراد منه الوجود اللفظي للإنسان، مراد منه ماذا؟ الوجود الذهني للإنسان. بالمنطق مو قريت أن أقسام الوجود على أربعة؟ وجود خارجي، وجود ذهني، وجود لفظي، وجود ماذا؟ كتبي. ووجود الكتبي هذا تكتب على الورق، وجود لفظي هذا الذي أتكلم، وجود ذهني ذاك المعنى الذي يكون هذا اللفظي والكتبي حاكم عنه، وجود خارجي وهو ذهني. إذن عندما قال كالإنسان ذهنك لا يوصف بأنه أن نحن نريد أن نضع للإنسان لفظ الإنسان، وهي شكل نريد أن نضع للمعنى لفظ الإنسان. هذه كالإنسان يعني معنى الإنسان، يعني مفهوم الإنسان، يعني الصورة الذهنية التي يملكها كل واحد منا عن هذه الوجودات. واضح المطلب العبارة؟ قال أن يتصور الواضع معنى كليا فيضرب مثال كالإنسان، يعني هذا المعنى الكلي الذي هو الإنسان، مراد الكلي هنا يعني الكل الطبيعي. هنا ويضع اللفظ، إذا تبين كالإنسان مو مراد الوجود اللفظي، ها؟ لأنه بعدنا لم نضع اللفظ احنا، إذا كالإنسان مو مرادنا لفظ الإنسان، مرادنا معنى الإنسان. عند ذلك يريد أن يضع اللفظ، يضع اللفظ لأي شيء؟ لهذا المعنى بنفسه أو لأفراد هذا المعنى. إذا وضعه لنفسه فهو المعنى الوضع العام والموضوع له العام، لأن المعنى كله. إذا وضع اللفظ لأفراده فالوضع العام والموضوع له ماذا؟ خاص، لأن اللفظ لم يضعه لهذا المعنى الكلي، وضعه ماذا؟ لأفراده التي هي جزئية خاصة. قال أن يتصور الواضع معنى كليا كالإنسان ويضع اللفظ بإزائه، أي بإزاء ذلك المعنى الكلي، ويسمى هنا الوضع بالوضع العام والموضوع له عام. الموضوع له ماذا؟ المعنى. عام له مو عام؟ ها؟ عام له مو عام؟ متصور بنفسه كلي أو جزئي؟ الوضع عام والموضوع له عام. قال الثاني كاملا عكس الصورة الأولى، أن يتصور الواضع معنى جزئيا كزيد، مو لفظ زيد، ها؟ معنى زيد، أحسنتم، يعني هذا الذي نعبر عنه جزئيون في المنطق، ودرسوا المفهوم المعنى إما كلي إما جزئي. وأنت عندما تدرس في المنطق المعنى أم المفهوم إما كلي إما جزئي، مو مرادك اللفظ إما كلي وإما جزئي، زيد هو جزئي، إنسان جزئي، قابل الإنسان كلي، معناه كلي، وإلا الإنسان شنو فرق الإنسان عنده من حيث اللفظ؟ شنو فرق أحدهما عن الآخر؟ ماكو فرق، كلاهما جزئي، هذا جزئي ذاك جزئي، لفظ الكلي مفهوم لفظا جزئي لو كلي عن جزء لفظه، لكن معناه كلي. فالآن عندما يقول تزيل يعني ماذا؟ يعني المعنى الجزئي مو اللفظ الجزئي، ولا جميع الألفاظ جزئية. قال معنى جزئيا كزيد، قل اللفظ يضعه ماذا؟ لهذا المعنى الجزئي بنفسه لا بما هو حاكم، فالوضع خاص والموضوع له ماذا؟ خاص. الصورة الثالثة أن يتصور الواضع معنى كلي ماذا؟ كمعنى الإنسان، ولكن اللفظ يريد أن يضعه لهذا المعنى الكلي أو للأمور المحكية بهذا المعنى الكلي. أحسنتم. فإذا ماذا يقول؟ يكون الوضع عام ولكن الموضوع له المعنى ياما الجزئي الخاص الزيد مراد، ولكن لأنه لا يستطيع أن يقول زيد وعمرو بكر خالد إلى ما شاء الله من الأسماء، بدلها ماذا يأتي؟ بعنوان جامع مشير إلى تلك الأفراد، ويضع اللفظ للأفراد بتوسط العام. فإذا أولا وبالذات اللفظ موضوع للفرد لو موضوع للكل للفرد، ولكن الفرد متصور بنفسه او بعنوان المشير؟ لا، متصور بعنوان المشير، فيكون الوضع عام يعني المتصور معنى عام، ولكن اللفظ موضوع للمعنى العام لو للافراد المحكية بالعام فيكون الموضوع له خاص. ما ادري قدرت اوصل المطلب للاخوان؟ لا بلي لا اتركوا هسه الحمل، ما في عندنا شغل في الحمل، فقط اريد نشوف بانه نحن عندما نتصور المعنى لنضع اللفظ الالهي كم شكل نتصور المعنى. الثالث ان يتصور الواضع عنوانا مشيرا الى فرده ويضع اللفظ مو بازاء العنوان بل بازاء الفرد الملحوظ من خلال ذلك العنوان. خب لماذا يفعل ذلك؟ اخر الانسان الذي يستطيع ان ياكل من هنا، يقولون سيد ذلك الإنسان قالوا له أين إذانة؟ قال هذه. خبرا هذه إذانة معرفة، ما يحتاج إذانة شكل إذانة. خبرا أنت وضع اللفظ لأي معنى؟ قل اللفظ. قل لماذا توسط العنوان لكي يشير إلى اللفظ؟ ها؟ أنت تريد أن تضع اللفظ لأي شيء؟ للجزئي للفرد للجيش. ها؟ خب لماذا توسط عنوان الإنسان؟ ليش توسطه؟ يقولون ها مو بعض الأحيان هذه الأفراد مو واحدة واثنين في الواضع ما يتصورها على جميع، فيتصور ماذا؟ يتصور معنى عاما ولكن الملفوظ ماذا؟ بما هو مشير إلى الأفراد. احنا كم فرق عندنا؟ في هالزمان عندنا 6 مليارات فرق عندنا لو ما عندنا؟ طب أنا عندما أريد أن أضع لفظ بإزاء الفرد هي لابد أكرر ماذا؟ من قبيل ما ذكرنا. أنت الآن عندك قضية خارجية 1000 عالم تريد أن تكرمهم، المولى يريد يكرم هؤلاء 1000 عالم الموجودين ها خارجا لا يريد أن يكرم شيء، فلابد أن يقول ماذا؟ يجيب يجيب يجيب، لابد يجيب 3 أيام يقول يجيب يجيب يجيب. بدل ذلك ماذا يقول؟ يقول هؤلاء العلماء يجب إكرامهم، وهذا العنوان ماذا؟ شامل لجميع الفرات. اذا ليس لغوا هذا، ليس اكلا من القفا، لا مو اكل من القفا هذا، لانه لا يستطيع ان يتصور جميع الافراد. قال الثالث ان يتصور الواضع عنوانا مشيرا الى فرده ويضع اللفظ بازاء الفرد، ولكن المتصور بنفسه قال لا الملحوظ من خلال ذلك العنوان المشير، ويسمى بالوضع العام والموضوع له خاص. وهناك رابع حالة رابعة، ما هي تلك الحالة الرابعة؟ أن يكون الوضع خاصا والموضوع له خاص. ممكن أو غير ممكن؟ نقول لا غير ممكن، لأنه هذا المعنى المتصور لا هو متصور بنفسه ولا بوجهه، لأن الجزئي لا يمكن أن يكون ماذا؟ وجها للكلي، بل هو فرد للكلي. وهناك حالة رابعة لا يتوفر فيها هذا الشرط. أي شرط؟ أن يتصور بنفسه أو بوجه مشير إليه، هذا هو الشرط. ويطلق عليها هذه الحالة اسم الوضع الخاص والموضوع له الحام. ما هي هذه الحالة الرابعة؟ وهي أن يتصور الفرد فإذا المعنى المتطور ما هو؟ الفرد، ولكن اللفظ يضعه للفرد، يضعه للكل الذي هذا فرده، يضعه للكل الذي هذا فرده، ويضع اللفظ لمعنى جامع الذي هذا الفرد حد أفضل ذلك الجامع. وهذا مستحيل، العقل لا يستطيع أن يفعل ذلك. لماذا؟ لأن الوضع حكم، والحكم يتوقف على التصور، وهنا هذا الإنسان لم يتصور هذا الجامع لا بنفسه ولا بوجه مشير إليه، وهذا مستحيل، لأن الفرد والخاص، هذا عندما قال خاص حتى يقول لك، عندما نقول فرد ترى هو عند نقول الوضع الخاص والموضوع له الخاص، يعني مراد من الفرد ليس عنوانا منطبقا على ذلك المعنى الجامع ليكون مشيرا إليه. إذن فالمعنى الجامع الذي وضعت اللفظ بإزائه في هذه الحالة الرابعة لا يكون مستحضرا لا بنفسه، لأن المستحضر هو الفرد والخاص، ولا بعنوان مشير إلى المعنى الجامع، لأن الفرد لا يمكن أن يكون عنوانا مشيرا إلى الجامع، ولا بعنوان مشير إليه ومنطبق عليه. خب أمثلة أقول، نعم، ومثال الحالة الأولى أسماء الأجناس، الشجر، البقر ونحو ذلك من أسماء الأجناس التي قرأتموها في اللغة العربية، هذا وضعها عام والموضوع له ماذا؟ عام. ما تصورون أنت عندما تريد أن تضع للشجر لمعنى الشجر لفظا، هل لك النظر إلى الأفراد؟ لا، ما لك نظر إلى حتى لو كانت معدومة في الخارج. ليس القضية الحقيقية مولا، القضية الحقيقية دائما ليس لك نظر إلى الأفراد، وإنما إلى المعنى الكلي فقط. ومثال الحالة الأولى أسماء الأجناس، ومثال الحالة الثانية ماذا؟ الأعلام الشخصية. زيد، أنت تسمي ابنك ماذا؟ زيدا. تصورت هذا المعنى الجزئي بنفسه ووضعت اللفظ بإزاء هذا المعنى الجزئي المتصور بنفسه. أما الحالة الثالثة وهي الوضع العام والموضوع له الخاص، وقع كلام أن المعاني الحرفية موضوعة بهذا الشكل أو بشكل آخر، فلهذا يقول السيد الشهيد إن شاء الله في المعنى الحرفي ستأتي الإشارة إلى ذلك. وأما الحالة الثالثة وهي الوضع العام والموضوع له خاص، فقد وقع الخلاف في جعل الحروف، يعني في إلى من على حروف الجر، فقد جعل في جعل الحروف مثالا لها، وسيأتي الكلام عن ذلك إن شاء الله في بحث مقبل في المعنى الحرفي إن شاء الله تعالى. هذا تمام الكلام في البحث الثاني. في البحث الثالث أيضا هناك نتصور اللفظ تارة بنفسه وأخرى بعنوان مشير إليه، فيكون إما الوضع شخصي وإما الوضع نوعي. فتمت الكلام تأتي والحمد لله رب العالمين.